أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المستثنيات عن حرمة نبش قبر الميت، ووصلنا إلى المستثنى الثامن، وهو أنه إذا دفن بغير إذن الولي. وعليكم السلام. فجوز صاحب العروة نبش قبر الميت الذي دفن بغير إذن الولي، لأن الولي يرى أن المصلحة في دفنه في مكان آخر. ولكن أشكل فيه جمع من الأعلام، فذكر السيد الخائي أنه لا دليل على اشتراط إذن الولي في الدفن، وإنما لا يجوز مزاحمة الولي إذا أراد أن يدفنه في مكان آخر، لا يجوز مزاحمته. وأما أن إذنه شرط في صحة الدفن فلا دليل عليه. فإذا هذا الذي دفن بغير إذن الولي فدفنه صحيح، فلا موجب لنبش قبره. لكن نقول تعليقا على كلام السيد الخائي، يا سيدنا، أنتم جعلتم المدار على هتك حرمة الميت، فإذا رأى الولي أن المصلحة في دفن الميت في مكان آخر، كان ولي الميت يريد أن يدفن الميت في قريته أو في بلده، فجاء شخص وأخذ الميت ودفنه في مكان آخر، هتك حرمة الميت لا يصدق على نبش قبره من طرف الولي. مضافا إلى أن الدفن وإن لم يكن مشروطا بإذن الولي، لكن أنتم ذكرتم أنه لا يجوز مزاحمة الولي، فإذا كان الولي بصدد دفن الميت في زمان خاص أو في مكان خاص، فاستولى شخص آخر على جسد الميت فسرقه ودفنه في مكان آخر أو قبل الوقت الذي يريد ولي الميت أن يدفن الميت في ذلك الوقت، فهذا الدفن مزاحمة لولي الميت. نعم، لو لم يكن ولي الميت بصدد دفنه في موضع آخر أو في وقت آخر، فدفن شخص آخر لهذا الميت لا يكون مزاحما لحق ولي الميت. أما إذا كان ولي الميت بصدد دفن الميت في مكان آخر مثلا، فيسرقه شخص آخر ويدفنه في موضع آخر، هذا الدفن مزاحم لحق ولي الميت. فإذا حاصل كلامنا أن إشكال السيد الخوئي على فتوى صاحب العروة بجواز نبش قبر الميت إذا دفن بغير إذن ولي الميت لا يتم على مباني السيد الخوي، ولكن لا يختص الإشكال على صاحب العروة بالسيد الخوي، فقد أفتى السيد السيستاني بعدم جواز نبش القبر في هذا الفرض الذي دفن الميت بغير إذن الولي، وذلك لأن السيد السيستاني يرى لحرمة نبش قبر الميت موضوعية، وإن لم يصدق عليه هتك حرمة الميت لكن لا يجوز بنظره، وحيث يرى أن إذن الولي في دفن الميت واجب تكليفا وليس شرطا، وليس شرطا في صحة الدفن، يقول هذا دفن صحيح ولا موجب لنفش قبره. وهكذا جمع من الفقهاء أشكلوا على صاحب العروة، السيد أبو الحسن الإصفهاني قال وفيه وفيما بعده إشكال، أقواه عدم جواز النبش فيهما، وقال السيد الخميني قدس سره إنما يجوز نبش قبره إذا كان للولي غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان، وإلا ولي الميت يقول أنبش قبره وإنما يريد أن يفعل ذلك عنادا مع ذلك الذي دفن الميت بغير إذنه، وليس له غرض عقلائي في دفنه في غير هذا المكان فلا يجوز. وهكذا علق السيد الحكيم فقال في جواز نبش قبره مع دفنه بغير إذن الولي إشكال ونظر، إلا أن يكون نبشه مصلحة بنظر الولي. نحن نقول بعد أن كان دليلنا على عدم جواز نبش قبر الميت ارتكاز المتشرعة، فالصحيح كما ذكر السيد الحكيم والسيد الخميني قدس سرهما أن نفصل بينما إذا كان الولي يرى مصلحة بالنظر العقلاء في أن يدفن الميت في مكان آخر، وكان دفن الميت في هذا المكان بغير إذنه، فلا يوجد ارتكاز متشرعي على حرمة نبش القبر في هذا الفرض، إذ يرون من حق ولي الميت تعيين مكان قبره. وأما إذا لم يكن مصلحة بالنظر العقلاء في دفنه في مكان آخر، فالارتكاز المتشري قائم على حرمة نبش قبره، لأنهم يعتبرون نبش قبره عنادا من ولي الميت وإعمالا لأمر غير عقلائي، ينبشون قبر الميت ويدفنوه في مكان مساوي لهذا المكان، شنو فائدته؟ التاسع، إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا، إذا أوصى الميت بأن يدفن في مكان معين ولكن دفنوه في مكان آخر إما عصيانا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع لأنهم لم يروا وصيته حين دفنه، فيجوز بل يجب إخراجه من القبر للعمل بوصيته. نعم قد يكون هناك انصراف في الوصية. مثلا هو أوصى بأن يدفن في مكان معين، لكن العرف يقول هذا ينصرف عما لو لم يطلع الورث على وصيته إلا بعد أن دفن في هذا المكان، أو يوجد هناك شبهة الانصراف في الوصية. حتى لو وجد شبهة الانصراف فنحن نقول الأصل عدم وصيته في هذا الفرد الذي دفن الميت في هذا المكان ثم وجدوا وصيته بأن يدفن في مكان آخر. وهكذا إذا أوصى بأن يدفن في مكان ثم توفى في مكان آخر، توفى في مشهد مثلا، هو أوصى بأن يدفن في قم ثم توفى في مشهد، قد يكون هناك انصراف عرفي في أنه إنما أوصى أن يدفن في قم في قبال أن مثلا يذهب بجسده إلى قريته فيدفن في قريته، لا أنه حتى إذا توفى في مشهد أو في النجف الأشرف لا يدفن في هذين البلدين الشريفين. وبنظري لا يحتاج إلى الجزم بالانصراف، الشبهة العرفية الموجبة لاحتمال الانصراف كافية في أن نجري أصالة عدم الوصية. نعم، من باب عدم إحراز الإطلاق. هو كتب في وصيته أنه يدفن في قم، لم يجدوا وصيته إلا بعد أن دفن في قريته مثلا، قد يشك العرف هل يوجد إطلاق في وصيته بالنسبة إلى هذا الفرض. إذا شك العرف فمعنى ذلك أنه لا ظهور في ذلك الكلام، أو لا يحرز ظهور ذلك الكلام في الوصية المطلقة، والأصل أي الاستصحاب يقتضي عدم وصيته، أو تجري البراءة عن وجوب دفنه في هذا المكان المعين. على أي حال هذا يتبع الظهور، إذا أوصى بأن لا يدفن في قريته وهذا ظهوره قوي، ولكن إذا لم يجدوا وصيته إلا بعد أن دفن في قريته مع ذلك العرف لا يشك في ظهور الوصية، إذا تعمدوا ولم يدفنوه في إذا تعمدوا ودفنوه في قريته على خلاف وصيته، نعم هناك لا وجه للانصراف في الوصية. أما إذا دفنوه في قريته مع أنه أوصى لا يدفن في قريته إلا أنهم لم يجدوا وصيته حين دفنه ثم بعد أيام ظفروا على وصيته ورأوا أنه كتب فيها أنا أريد أن لا أدفن في قريتي، العرف يشك هل إطلاق الوصية يشمل هذا الفرض. إذا شك العرف فهذا يعني أنه لا ظهور في هذه الوصية، أو اختلف العرف. نحن ذكرنا مرارا أنه إذا كان العرف مختلفين في استبهار هذا يعني أنه ليس هناك ظهور عرفي. نعم لو كان المخالفة للظهور من قبل شخص أو شخصين مثلا نقول خفي عليهما الظهور العرفي، لكن إذا تكلمنا مع كثير من الناس وكانوا مختلفين بعضهم يقول الوصية مطلقة وبعضهم يقول لا الوصية منصرفة أو محتملة للانصراف إلى فرض الالتفات إلى وصيتي قبل دفنه، فإذا لم يكونوا ملتفتين إلى وصيتي حين دفنه وجدوا وصيته بعد دفنه، جماعة معتد بهم من العرف شككوا في إطلاق الوصية، فهذا يعني أن الظهور لم ينعقد، وإلا الظهور هو الظهور لدى عامة الناس. وعلى أي حال حتى إذا كان هناك ظهور واقعا نحن نشك في ذلك، والأصل عدم وصيته. العاشر، إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم. من مسوغات نبش القبر الضرورة إلى النبش، ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وهكذا إذا تزاحم مع واجب أهم أو مساوي، لا أدري لماذا قيد صاحب العروة التزاحم بأن يكون التزاحم مع أمر أهم، قال إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم، لماذا لم يقل أو مساوي؟ فإن المزاحم المساوي أيضا مسوق لترك هذا المزاحم المساوي واشتغال بذلك المزاحم المساوي الآخر. الحادي عشر، إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو، لا إشكال في جواز نبش قبره ولا أقل، لأجل أنه لا يوجد ارتكاز وإجماع يقتضي حرمة نبش قبره، أو على كلام السيد الخوئي لا يصدق عليه هتك حرمة الميت. الثاني عشر، إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة. المحقق النائيني هنا قال لو كان ما أوصى به والنبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصية عن الإشكال، السيد السيستاني هم استشكل بنفس الإشكال، إذا أوصى الميت بأن ينبش قبره بعد دفنه وينقل إلى المشاهد المشرفة، في أقوائية جواز نبش قبره منع، قال الأقوائية ممنوعة. السيد الخوئي لما رأى تعليقة المحقق النائيني على كلام صاحب العروة قال هذا عجيب من المحقق النائيني، لأنه سبق من صاحب العروة الفتوى بجواز نبش قبر الميت لأجل نقله إلى المشاهد المشرفة ولو مع عدم وصية الميت. هناك لم يعلق المحقق النائيني على كلام صاحب العروة، يعني أمضى فتوى صاحب العروة بجواز نبش قبر الميت لنقله إلى المشاهد المشرفة حتى مع عدم وصيته، فكيف هنا فرض وصية الميت بنبش قبره ونقل جسده إلى المشاهد المشرفة حينما أفتى صاحب العروة بالجواز أشكل عليه المحقق النائيني. ولكن أنا أقول خب هذا يكشف أن المحقق النائيني هناك غفل عن التعليق على فتوى صاحب العروة، لم يعلق هناك بشيء وإنما من سكوته عرفتم أنه يمضي كلام صاحب العروض. لكنه هنا بعد عدة مسائل قليلة لما رأى أن صاحب العروة أفتى بجواز نبش القبر فيما إذا أوصى الميت بأن يدفن في مكان مؤقتا ثم ينقل جسده إلى المشاهد المشرفة، لما رأى هذه الفتوى من صاحب العروة أشكل عليه، فهذا يكشف أن إشكاله كان موجودا هناك لكن نسي أن يعلق على فتوى صاحب العروة. والإشكال على فتوى صاحب العروة لا يختص بالمحق النائين، بل جمع من الأعلام أشكلوا عليه. المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي قال: لا تجوز الوصية بالنبش، لا تجوز الوصية بالنبش، أفتى بأنه لا تجوز الوصية بأن ادفنوني مؤقتا في هذا البلد ثم أخرجوا جسدي وانقلوني إلى المشاهد المشرفة، لا تجوز الوصية بالنبش. نعم، على مبنى السيد الخائي من أن حرمة نبش قبر الميت تدور مدار هتك حرمته، نعم ليس هذا هتكا لحرمة الميت، بل بالعكس إكرام له، لأننا ننقل جسده إلى المشاهد المشرفة طبعا فيما إذا لا يستلزم النقل فساد جسده. وأما إذا كان المستند في حرمة نبش قبر الميت هو الارتكاز، فقد يقال بأنه لا يوجد ارتكاز على حرمة نبش قبر الميت فيما إذا أوصى بأن يدفن في مكان ثم يخرج جسده من قبره وينقل إلى المشاهد المشرفة، وهذا وإن كان غير بعيد لكنه خلاف الاحتياط. فيكون من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، إذا كانت وصيته وصية في حرام لا يجوز العمل بوصيته، وأما إذا كانت وصيته في حلال يقع الكلام في أنه هل يجب العمل بالوصية مطلقا حتى بالنسبة إلى نبش قبره ونقله إلى المشاهد المشرفة. لو قلنا بوجوب العمل بالوصية المباحة حتى في هذا الفرض يكون من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، ومن يستشكل ويحتاط معناه أنه يرجع إلى الغير أو يكون مخيرا لو لم يكن هناك من يفتي بأحد الطرفين. ولكن أصل وجوب العمل بهذه الوصية ليس واضحا، لأن القدر المتيقن من نفوذ الوصية الوصية بإحداث التجهيز، أما الوصية بنبش القبر بعد الدفن لا دليل على وجوب تنفيذها. نعم، الوصية في الأموال يجب تنفيذها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذا وصية في تركة الميت. وأما الوصية في تجهيز الميت، نعم المقدار المتيقن منها الوصية في التجهيز الابتدائي يغسل يغسله فلان، يصلي عليه فلان، أما ادفنوني في هذا البلد خب يجب العمل بوصيتي. أما ما يزيد على ذلك بعد سنة أخرجوني من قبري وانقلوني إلى المشاهد المشرفة، ما هو الدليل على وجوب العمل بهذه الوصية؟ أنا ما أرى دليلا مطلقا يدل على وجوب العمل بالوصية أيا ما كانت. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: بل يمكن أن يقال، هذا ختامه مسك، بل يمكن أن يقال بجوازه أي جواز نبش القبر في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع، وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال. كل ما كان هناك رجحان شرعي والعمل بذلك الراجح الشرعي يتوقف على نبش قبر الميت، يقول صاحب العروة: يمكن أن يقال بجواز النبش في هذا الفرض، ولكن علق عليه كثير من الأعلام، فالسيد الإصبهاني قال: هذه الكلية محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد المزبورة. وعلق السيد الخميني قال: هذه الكلية محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم. وهكذا السيد الغشبايقاني قال: فيه منع ما لم يكن واجبا. السيد الحكيم هكذا قال: الظاهر أن دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن، وجوب الدفن يقتضي دفنه حدوثا وبقاء، والنبش ينافي ذلك، لكن لما كان الدفن بلحاظ مصلحة الميت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقفت مصلحة الميت عليه. هذا الكلام من السيد الحكيم قابل للإشكال، وجوب الدفن لا يقتضي إلا أصل وجوب الدفن لا فوريته، يجب دفن الميت، مات قبل ساعة ندفنه الآن؟ هل يجب دفنه فورا؟ لا، يمكن أن يؤخر دفنه إلى بعد أيام حتى أقاربه يأتون من بلاد بعيدة لتشييع جنازته، لا إشكال في ذلك. فإذا وجوب الدفن لا يقتضي إلا أصل الدفن، وأما المبادرة إلى الدفن حدوثا غير واجبة، وكذلك بقاء يخرج جسده من القبر ويبقى بلا دفن أيام قليلة، ما هو الدليل على حرمته؟ وإذا كان محرما فلماذا جوزتم نبش قبر الميت بمجرد تشخيص المصلحة في نبش قبره؟ أن يكون واجب يكون مدفون، هذا واجب تابع لتشخيص مصلحة الناس أو واجب شرعي؟ وجب بلحاظ كونه حق الميت، لكن ذكرنا مرارا أن حق المؤمن لا يعني أنه يمكن التخلف عنه فيما إذا كان مصلحة المؤمن في ترك أداء هذا الحق إليه، مصلحة امرأة أجنبية أن ننظر إلى شعرها وهي راضية، هل يجوز؟ مع أن حق المرأة المؤمنة أن لا ينظر إلى شعرها، لكن هذا حق إلهي لا يجوز التخلف عنه أبدا. بقيت مسائل قليلة نتعرض إليها. المسألة التاسعة، إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه ما عدم العلم باندراسه. المسألة الثامنة سبق الكلام فيها، يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة، تكلمنا عن ذلك سابقا. المسألة التاسعة، السيد الخوئي أشكل على صاحب العروة حينما قال إذا لم يعلم أن هذا القبر قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نفش قبره، قال مقتضى القاعدة جواز نفش قبره. لماذا؟ يقول السيد الخوئي نحن حينما كان الكلام في وجوب تجهيز هذا الميت قلنا بوجوب تجهيزه، وجوب تغسيله وتكفينه ودفنه. لماذا؟ لأن الإطلاقات كانت تقتضي وجوب تجهيز كل ميت خرج منه الكافر. الاستصحاب في العدم الأزلي يقول هذا الميت لم يكن كافرا قبل وجوده والآن كما كان، فبضم الوجدان إلى الأصل أحرزنا أنه ميت ليس بكافر فوجب تجهيزه بتغسيله وتكفينه ودفنه. أما موضوع حرمة نبش القبر نفس موضوع حرمة هتك الحرمة، الذي لا يجوز هتك حرمته هو المؤمن لا من ليس بكافر. ليس الكلام في أن موضوع حرمة هتك الشخص كونه مؤمنا لا مسلما، لا، افرض انه يحرم هتك حرمة المسلم مؤمنا كان او غير مؤمن، وهذا بحث نتكلم عنه. السيد الخوي يقول على اي حال موضوع هتك حرمة هتك الشخص هو كونه مؤمنا او مسلما لا عدم كونه كافرا، فهنا استصحاب عدم إيمانه أو عدم إسلامه يقتضي عدم حرمة نفش قبره، لأنه يقتضي عدم حرمة هتكه. ولا أقل من جريان البراءة أن حرمة نفش قبره وحرمة هتكه. يمكن أن نناقش في هذا البيان الذي ذكره السيد الخوي، نقول على كلامكم يجوز نبش قبر المخالفين، لأنه قطعا حرمة الهتك تختص بالمؤمن لا مطلق المسلم. ولذا أنتم أفتيتم بجواز غيبة المخالفين، لأن حرمة الغيبة من باب الاحترام، هكذا قلتم، من باب الأخوة التي تقتضي أن لا يغتاب الأخ الديني، ولا أخوة بيننا وبينهم. فإذا لو كان دليل حرمة نبش قبر الميت حرمة هتكه، هذا يختص بالمؤمن ولا يشمل المسلم المخالف. فهل تفتون بجواز نبش قبر الميت المخالف؟ قطعا لا تفتون بذلك. فإذا لا يتحد موضوع حرمة هتك مع موضوع حرمة النبش، فإن دليل حرمة النبش هو التسالم المتشرعي، والنسبة بين حرمة النبش وبين حرمة الهج عموم وخصوص من وجه. وعليه نقول الارتكاز المتشرعي قائم على حرمة النفس ولو لم يكن مصداقا لهتك الحرمة. نعم، عن الارتكاز المتشرعي على حرمة نبش قبر المسلم. لكن هذا لا يدفع الإشكال في أن موضوع حرمة النبش لعله المسلم لا الميت الذي ليس بكافر. إلا أن هناك مطلب، وهو أن من كان في مقابر المسلمين فالسيرة المتشرعية قائمة على معاملة المسلم معه. نعم، لو كان في مقابر مشتركة أو مقابر الكفار فهذا لا كلام فيه، يجوز نبش قبره. أما الميت في مقابر المسلمين حسب السيرة المتشرعية يتعامل معه معاملة المسلم. وهكذا الميت في بلد إسلامي يتعامل معه معاملة المسلم حسب السيرة المتشرعية. أنا أذكر مطلبا، وهو أن السيد الخائي في بحث وجوب تجهيز الميت المشكوك الإسلام والكفر ذكر أن الموضوع هو ميت ليس بكافر، ونستصحب عدم كفر الميت ونثبت بذلك وجوب تجهيزه، لكنه في بحث تشريح الجسد قال يجوز تشريح جسد مشكوك الإسلام. فعلم وجه تفريقه بين المسألتين. قد يناقش على السيد الخوي وقال كيف أنتم أفتيتم بوجوب تجهيز الميت المشكوك الإسلام وفي نفس الوقت أفتيتم في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين بجواز تشريح جسدي مشكوك الإسلام. والجمع بينهما أن نقول يجوز تشريح جسده بحيث لا يتنافى مع دفنه، أما تشريع جسده جائز لأن موضوع حرمة التشريع هو أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته هيا، والأصل عدم إيمانه، ولأجل ذلك جوز تشريحه. ولكن يجب دفنه بعد أن يشرح جسده ثم يجمع أعضاؤه ويدفن. لماذا؟ لأن دفن الميت الذي ليس بكافر واجب بنظر السيد الخوئي، والأصل يقول هذا ليس بكافر، فنهتك حرمته بتشريح جسده ونحو ذلك لاستصحاب عدم إسلامه. ثم يجب علينا دفنه والصلاة عليه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، بمقتضى استصحاب عدم كفره. وهذا لا يخلو عن غرابة، ولكن عرفنا نقطة تفريق السيد الخوئي بين المسألتين. وأنا أضيف هنا وأقول، لو كان المدار على كلام السيد الخوئي من أن نلحظ الموضوع من دون أن نلحظ أن هذا الميت مات في بلد إسلامي والسيرة تتعامل معه معاملة المسلم، لو كان النظر إلى ما ذكره السيد الخوئي لأمكن المنع عن وجوب تجهيز الميت المشكوك الإسلام. لماذا؟ لتعارض الخطابات الشرعية في كشف موضوع من يجب تجهيزه. نعم، توجد رواية في أنه إذا مات نصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة، فالجمع بينه وبين الإطلاقات اقتضى أن نقول كل ميت ليس بنصراني ليس بكافر يجب تجهيزه. ولكن توجد روايات أخرى جعلت الحكم مدار الإسلام، صل على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله. جعل في هذه الرواية موضوع من يجب الصلاة عليه هو المسلم، فتعارضت الروايات في موضوع وجوب التجهيز، هل هو الميت المسلم حتى نجري استصحاب عدم إسلامه فلا نصلي عليه فلا نجهزه، أو هو الميت الذي ليس بكافر فنجري استصحاب عدم كفره فيجب تجهيزه؟ تعارضت الروايات يا سيدنا الخوي. وإذا كيف تقولون بأن موضوع وجوب تجهيز الميت هو ميت ليس بكافر؟ تعارضت الروايات فيه. مضافا إلى ما ذكرنا سابقا أن سؤال السائل عن نصراني مات في السفر وجواب الإمام بأنه لا يغسله مسلمون ليس ظاهرا في أن الموضوع مركب من قيد الميت وقيد عدمي وهو عدم الكفر، فلعل الموضوع مركب من قيدين وجوديين وهو الميت والمسلم والإسلام. إذا كان الإمام ذكر أنه إذا مات كافر لا يغسل ولا يصلى عليه، كنا نستظهر أن الموضوع لوجوب التجهيز هو الميت الذي ليس بكافر. السائل سأل قال النصراني مات في السفر، فالإمام لا يجيبه؟ أفرض أن الموضوع لوجوب التجهيز مركب من الميت والإسلام، هذا السائل سأل أن النصراني مات في السفر، الإمام ماذا يقول له؟ ويقول له لا يغسله مسلم. فإذا لو كان المدار على كلام السيد الخوئي لكان للمنع عن وجوب تجهيز الميت المشكوك الإسلام أيضا مجال، لكن المهم ما ذكرناه من وجود ارتكاز متشرعي وسيرة متشرعية على معاملة المسلم مع من مات في بلد إسلامي ويحتمل عقلائيا في حقه كونه مسلما فيجب تجهيزه ولا يجوز نبش قبره. بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله، وندخل في بحث الأغسال، حيث إن الغسل الواجب والمستحب يغني بنظرنا عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، كما عليه السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي، فلا بد أن نتأمل في كل غسل ادعي استحبابه، هل يثبت استحبابه بطريق معتبر أم لا؟ تأملوا إلى الليالي القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ما تابع شمایی، فقط تکلیف ما رو مشخص کنید بیزنید.